الآداب والأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول مصنف حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، أثناء حديثه عن الآداب والأخلاق التي يكون عليها الناسك في حجه وعمرته، قال حفظه الله: سادسا، أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الدروس في الحج، وهذه الأيام من الأيام الفاضلة، وينبغي للمسلم أن يشغل وقته دائما بما ينفعه. ومما ينفع المسلم ولا يضره ولا يؤثر عليه ذكر الله عز وجل، وذكر الله من أفضل الأعمال. فالإنسان إذا كان في مجلسه، في سفره، في حله، في ترحاله، يجب أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى بلسانه وبقلبه. والله قد ذكر في كتابه قضية الذكر، وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من تأمل في هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى أرشد المسلم أن يكون دائما في ذكر الله، لأن الإنسان لا يخلو في أحواله من أن يكون قائما أو ماشيا أو مضطجعا. والله يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذكر فيه فضل عظيم، فيه خير كثير للمسلم. وهذا الحديث الذي سمعنا وهو في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. لأن هذا اللسان الذي أعطاه الله عز وجل للمسلم أعطاه ليتحدث به في الخير، ليقرأ القرآن، ليذكر الله، وما أعطاه ليستعمله في السب والشتم والأمور السيئة التي تسجل على الإنسان دائما. لأن كل واحد منا معه ملكان، أحدهما على يمينه والآخر على يساره. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي المسلم أن يستشعر أنه ليس هكذا في هذا الكون مطلق، ما عليه لا رقيب ولا حسيب. ويوم القيامة كل واحد ينشر له منا كتاب مد البصر، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أنت تتكلم وتمشي ولا تدري ماذا يكون، وهذه كلها مسجلة إما لك وإما عليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يتأكد على المسلم إذا كان في الحج. الحج أنت تركت مالك وأهلك وجئت تائب إلى الله عز وجل، تريد أن تؤدي هذه الفريضة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، والله عز وجل قد يسر لك ذلك. فعليك في هذه الفرصة التي تركت فيها كل الدنيا خلفك أن تغتنمها وأن تجعلها دائما في ذكر الله عز وجل. لأنه قد يلاحظ الإنسان عدد من الناس وهو في المسجد يجلس فيما بينهم أحاديث لا قيمة لها، يتحدثون في الدنيا في كذا وفي صار كذا وفي كذا، كلها أخبار، كله كلام لا يستفيد منه الإنسان شيئا. أنت تستفيد إذا ذكرت الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه الدعوات وهذه التسبيحات قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لصاحبها الأجر العظيم. وأعظم أجر في الذكر وأعظم ذكر هو كتاب الله، تلاوة القرآن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن للقارئ لكتاب الله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت ألف لام ميم فهذه ثلاثة أحرف، كل حرف منها بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كم حسنة في هذه الكلمة؟ 30 حسنة. طيب إذا تلوت كتاب الله عز وجل كم حسنات تكسبها؟ إذن الإنسان يضيع، وكلنا كذلك. ما هو حتى أنا أقول لكم هذا القول وأنا مثلكم، الغفلة موجودة عندي وعند غيري. فينبغي للمسلم أن يحرص دائما على ما ينفعه في دينه ودنياه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحرص على ما ينفعك واستعن بالله. أحرص على ما ينفعك، ينفعك في دينك ودنياك، واستعن بالله، لأنه لا يمكن أن يتيسر للإنسان شيء إلا إذا أعانه الله عز وجل. ولهذا ننظر لهذه السورة، سورة الفاتحة، فيها العبادة، فيها التوحيد، لكن الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لله عز وجل خالصة له، ولا بد من الاستعانة بالله عز وجل حتى يعينك أن تؤدي هذه العبادة. الحج من أفضل العبادات، لأنه جهاد بالمال وبالنفس. ولهذا سيأتينا في الأحاديث التي تبين فضل الجهاد على أن فضل الحج، بأن الحج لا يعدله شيء. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نجاهد، لأننا نرى ما في أعظم من الجهاد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن الحاج هو مجاهد في سبيل الله عز وجل، مجاهد بنفسه وبماله، لأن الله عز وجل ذكر في الجهاد حينما تتلو الآيات تجد أنه يقدم المال على النفس، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. إذن أنت قدمت مالك وكذلك نفسك. حياتك في الدنيا في بلادك، في عملك، في متجرك، في مصنعك، أنت دائما مع الناس ومع الآخرين، لكن تركت هذه الأشياء كلها وجئت للحج. فما دمت تركت الأعمال اللي في الدنيا كلها تشتغل بها، أنت الآن تعمل تجارة مع الله عز وجل، فعليك أن تجتهد حتى تستفيد من سفرك هذا ومن تجارتك هذه مع الله عز وجل، وذلك بذكره دائما، بتلاوة القرآن. لا يضيع الإنسان وقته، وإنما عليه أن يحفظ وقته دائما. إذا انتهيت من أحاديثك الأخرى في أمر من الأمور، عليك أن ترجع إلى ذكر الله عز وجل، تتلو كتاب الله، ولا تضيع الأوقات. يعني العادة أن الحجاج جماعات يأتون، فلا يضيع هذا الوقت في أعمال كلها لا تفيد المسلم شيئا، لا تفيد المسلم شيئا، وإنما عليك أن تحرص على ذكر الله تبارك وتعالى. هذه الفقرة السادسة، يقول يعني ينبغي للحاج، وهذا من آداب الحاج، أن يشتغل بالذكر. الذكر هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا هو الذكر، وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار، لأنك جئت لهذا العمل، لم تأتي لعمل آخر. ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ إذا علمت أنك إذا تكلمت بلسانك بأي كلام فإنه مسجل، إما لك وإما عليك. إذا علمت هذا وأيقنت به وأنك ستحاسب عليه، إذن أنت لا تتكلم إلا بخير. لو أن واحد منا يعلم أنه مراقب في الدنيا من جهات مسؤولة يحترز، لا يمكن أن يتكلم بشيء لأنه يخشى على نفسه، ولكن احنا معنا ملائكة ما نراهم، الله عز وجل سخرهم وأمرهم بذلك، فكل كلمة تقولها تسجل عليك. إذا تكلمت بالخير سجل لك الخير، وإن تكلمت بالشر، وهذا بفضل الله عز وجل على عباده، أن الإنسان إذا ارتكب سيئة وكتبت عليه، أي لم يرجع عنها، كتب عليه بسيئة واحدة. أما إذا عمل الحسنة فالله عز وجل يأمر بكتابتها بعشر حسنات، ثم تضاعف إلى حسنات كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. السيئة يحاسبك بها فقط، الحسنة يعطيك عليها هذه الأشياء الكثيرة. ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو أن تؤمن بأنه هو الإله المعبود، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت، وهو الذي سيحاسبك على أعمالك هذه في الدنيا، فإن كانت خيرا فستجازى بالخير، وإن كانت شرا فستعاقب على ذلك. من كان يؤمن بالله، يؤمن بالله أنه الإله المعبود وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحبود وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل بصفاته إذا قرأنا ما جاء في كتاب الله عز وجل في ذكر صفاته تجد منها العليم الحكيم الخبير الرقيب، هذه كلها تدل على المراقبة. فالإنسان مراقب دائما، ولهذا سبق في الحديث: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة. حيثما كنت، سواء كنت في خلوة ليس عندك أحد أو كنت بين الناس، فعليك أن تتق الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا قرأنا في كتاب الله نجد دائما وفي أكثر الآيات أن الله يقرن بين الإيمان به وباليوم الآخر. اليوم الآخر هو الذي فيه البعث، الذي سيحاسب به الإنسان على أعماله، فتؤمن بالله عز وجل وتؤمن باليوم الآخر بأنك ستموت وستبعث وستحاسب على كل ما عملت في هذه الدنيا. يقول: من كان كذلك فليقل خيرا، وهذا الخير الذي يسجل له، أو ليصمت. فالكلام ينبغي الإنسان ألا يتكلم إلا بخير، وإذا لم يكن كذلك فيسكت، لأن السكوت فيه السلامة. إن تكلمت بخير فسيسجل لك ذلك الخير، وإن سكت ولم تتكلم بشيء فأنت تسلم، لأن السكوت فيه السلامة. فالأولى للمسلم أن يتحدث بخير، يقرأ كتاب الله، يذكر الله عز وجل، ولا يطلق لسانه في أعراض الناس، ولا يطلق لسانه في الشتم والسب والكلام السيء، لأن هذا كله مسجل على الإنسان. وهذا اللحمة، هذا اللسان الذي أعطاه الله عز وجل لعباده، أنت تقول به: لا إله إلا الله، أعظم كلمة طلبت من المسلم أن يقولها. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه أن يعطيه شيء يذكر الله به عز وجل، يعني يريد شيء خاص، فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عباده يقولون هذا، كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فأخبر بأن لا إله إلا الله لو وقعت في كفة، والسماوات والأرض وكل ما فيها في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن هذا اللسان إذا ذكرت به هذا القول وقلت به ذلك القول تتحصل على هذا الأجر العظيم. في نفس الوقت هذا اللسان أيضا ممكن تطلقه على الكفر، تكفر بالله عز وجل، تسب وتشتم، تتكلم الكلام السيء، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه إلا من خير. ولهذا جاء في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن معناه أنك لم تؤدي الأشياء المطلوبة منك فتغبن، يعني تندم وتخسر. وسورة التغابن فيها أن كل واحد يوم القيامة الذي قصر في الخير وعمل خيرا ولكن قصر يتمنى أنه أكثر من ذلك الخير. ومن وقع في الشر يتمنى أنه لم يعمل مثل ذلك. فالغبن هنا في الصحة والفراغ. الصحة يجب عليك أن تستعملها فيما ينفعك في دينك ودنياك، والفراغ الذي لا عمل عندك في الأصل يشغلك ينبغي أن تستغله في الخير. قوله مغبون فيهما معنى ذلك أن كثير من الناس لا يستعمل صحته فيما ينفعه، وكذلك الفراغ لا يستعمله فيما ينفعه، بل قد يستعمله فيما يسوءه، فيما يكتب عليه من السيئات. فما دمت فارغا فعليك أن تشغل هذا الفراغ بذكر الله دائما، وإذا ضيعته فكل شيء تضيعه يضيع عليك في آخرتك، وينبغي للمسلم أن يحرص على مثل ذلك.
سابعا أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والأداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة.
يعني هذه الأخلاق التي سبق ذكرها بأدلتها، وهي 6 فقرات ذكرها وهي شاملة، هو يقول هذه يجب على المسلم دائما أن تكون أخلاقه كذلك في كل وقت وحين، ولكن في حال السفر للحج والعمرة يتأكد مثل ذلك، لأنك مسافر في طاعة تطلب من الله عز وجل المغفرة، فينبغي أن تحرص على ذلك. ما هو أنك جائي تائب ثم تضيف سيئات في هذه اللحظة، ينبغي الإنسان أن يكون كذلك. هنا أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل. لا يجوز للمسلم أن يؤذي غيره، لأن الإيذاء فيه شر، فلا ينبغي للمسلم أن يسيء إلى غيره، لا بلسانه كالكلام السيء الكلام البذيء، ولا بفعله بحيث أنه يمد يده إليه فيأخذ ماله أو يضربه أو يشتمه. لأن الحديث كما سمعنا المسلم، يعني المسلم الصحيح المسلم الحقيقي، من سلم المسلمون من لسانه، يسلمون من لسانك لا تسبهم ولا تشتمهم، يسلمون من لسانك لا تكذب عليهم، لا تعمل النميمة من هذا لهذا. فينبغي للمسلم أن يسلم الناس من لسانه، فإذا سلم المسلمون من لسانك فاعلم أنك على خير. ثم من يده، من يده يعلم على أنه إذا بطش، إذا كانت عنده سلطة، فيتذكر أن في من هو أقوى منه. إذا تظن على أنك تسطو على هؤلاء الضعفاء المساكين بأخذ أموالهم أو بإهانتهم أو بضربهم أو بشتمهم، فتذكر أن في من هو أقوى منك، وهو الله عز وجل سينتقم منك وسيأخذ للضعيف منك حقه يوم القيامة. يوم القيامة كل واحد منا يأتي هذه الأموال والحشم وجميع ما هو حوله كلها ما يكون معه شيء منها مطلقا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا شيع إلى قبره إلى مثواه الأخير هذا، جاء في الحديث أنه يصحبه 3: ماله وأهله وعمله. أما المال فسيترك سيعود إليه الورثة، وينبغي المسلم أن يجمع هذا المال من أوجه الخير، لأن هذا المال الذي تجمعه بجميع الوسائل إذا كان جمعته بالطرق غير المشروعة فأنت ستحاسب عليه، لأن يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أشياء، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا اكتسبته من الطرق الخبيثة الطرق غير المشروعة، من الربا، من الغش، من الخديعة، من السرقة، من النهب، من الغصب هذه كلها أنت تجمعها ولكن ستتركها، سيأخذها غيرك، سيأتي الأولاد، سيأتي الورثة، ربما يتصرف فيها التصرف السيء وأنت عليك التبعة. إذن هذا المال ستتركه كله، من ملايين الريالات، من العقارات، من كل ما جمعته، ستخرج مثل ما دخلت في الدنيا، جيت للدنيا ما عليك شيء، ذاهب إلى الآخرة ما عليك إلا ثوب، الأموال كلها هذه كلها ستبقى. إذن ابن آدم ليس له إلا عمله. هذه الثلاثة الأشياء، المال يبقى، المشيعون الذين يذهبون بك إلى المقبرة، من أعز الناس عليك أولادك، ولدك هذا الذي تجمع له المال، هل يمكن أن يجلس معك في اللحد لحظات؟ لا يمكن، يأتي ويدخلك في هذه الحفرة ويطر عليك التراب. لو عمل خيرا يمكن يدعو لك، أما كونه يجلس معك هذا شيء مستحيل. إذن المال بقي، الأهل يرجعون، يودوك هذا المكان ثم يعودون. ما الذي يبقى؟ يبقى عملك. هذا العمل إن كان خيرا فستأنس به، كما جاء في الحديث أنه يظهر له في صورة إنسان جميل، فيقول من هذا؟ فيه الرائحة الطيبة، فيقول أنا عملك. وإذا كان بالعكس يظهر له في صورة قبيحة شديدة مزعجة، ويقول أنا عملك الخبيث. وهذا يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يعلم أن هذا المصير. كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن ينسى أنه سيموت. ولهذا نتذكر الآن، نذهب بالجنازة في وقت الدفن ونحن نتذكر في خشوع وفي كذا، لكن تطلع بعد قليل تنسى هذا الكلام كله، تنسى وترجع فيما أنت فيه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حث على زيارة القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته للإسلام بعثه الله عز وجل والبشرية كلها في ضلال، يعبدون الأصنام، يعبدون الأولياء، يعبدون أصحاب القبور، اللات والعزة، هذه كلها أسماء رجال صالحين يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. ففي بداية الدعوة للإسلام نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا. فلما عرف الناس التوحيد، عرفوا الشرك، عرفوا ما ينبغي أن يتجنبه الإنسان، قال هذا القول كما نسمع في الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. نتفقه في هذا الحديث، يقول الرسول فإنها تذكركم الآخرة. الآخرة ما هي؟ أليس هو الموت ما بعد الموت؟ أنت تنسى في هذه الدنيا، تنسى أنك ستموت، مع أنك تعرف أنك ستموت، لكن إذا ذهبت للمقبرة وتذكرت تبدأ من بيتك، أين الوالد، الأم، الإخوان، بل الأبناء، لأن الأجيال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت ما يأتي بالترتيب الكبير فالكبير، وإنما هي آجال محدودة. إذا جئت للمقبرة تذكرت أهلك أولا، جيرانك الذين كنت معهم، جماعتك الذين يصلون معك في المسجد، جماعتك الذين يجايرونك في العمل، عندك متجر وعندهم متاجر، تختلفون وتتخاصمون ويحدث بينكم الخلاف وتنسون الآخرة. إذا جئت للمقبرة تذكرت فين فلان، هذا وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، إذن أنا في يوم من الأيام سأكون معهم، يعني تأكد أنك ستكون معهم. ماذا تستفيد حينما ترجع من هذه الزيارة؟ تستفيد أنك تعمل الأعمال الصالحة، لأنك علمت أنك ستأتي لهذا المكان فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. النقطة الثانية فائدة لأهل المقبرة وهو الدعاء لهم، لأنهم قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم قال يغفر الله لكم. إذن تدعو لهم بالمغفرة. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت، من مات انقطعت أعماله، لم يبقى له في هذه الدنيا إلا الصدقة الجارية إذا كان أوقف وقفا في حال حياته، بنى مسجدا، بنى مدرسة، عمل خيرا للناس يستفيدون منه، فهذا يأتيه أجره لأنه هو الذي عمل ذلك العمل. أو ولد صالح يدعو له، إذا وفق في تربية أولاده وأصبح من أولاده من هو صالح، فهذا يدعو لأبيه دائما، رب اغفر لي ولوالدي. إذن العمل الصالح الذي يبقى له ما خلفه هو وكذلك ولده لأنه من كسبه، والذي يبقى أيضا دعاء المسلمين له. فنحن لما نزور المقابر ندعو لهؤلاء الموتى بالمغفرة، دائما نصلي الصلوات وبعدها نصلي على جنازة أو جنازتين أو أكثر. هؤلاء الموتى انتهت أعمالهم، ما بقي لهم إلا ما يحصلوه من المسلمين. نحن لما نصلي عليهم ماذا نقول؟ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. إذن هذا دعاءنا لهم. بالمقابل لا يجوز لنا أن ندعوهم لأن ما عندهم شيء، انقطعت أعمالهم. ولهذا إذا زرنا المقابر وهي مشروعة سواء هنا أو في بلادنا، يعني في بلادنا نزور المقابر وهذه الزيارة المشروعة، حتى تعلموا على أن الزيارة مشروعة وليست ممنوعة. الزيارة الممنوعة أن تأتي إلى صاحب القبر هذا وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا مات وانقطع عمله، هو في حاجة إليك، فكيف تدعوه في شيء هو لا يملكه؟ من أين له؟ من أين يعطيك؟ فكثير من الناس الآن يذهبون كما يقولون إلى الأولياء والصالحين الذين شيدت عليهم القباب ويأتون لهم بالنذور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهذا شرك بالله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال. الزيارة المشروعة هي التي سمعتم. إذا كان هذا الرجل صالحا وولي من أولياء الله فعليك أن تقتدي به وتعمل مثل عمله، لأنه لا يملك لك شيئا. والله عز وجل قد أخبر عن الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي المؤمن المتقي، تؤمن بالله أنه الخالق الرازق المحيي المعبود وحده، ثم تتقي جميع المحارم، تتقي كل ما نهيت عنه تنتهي عنه، وكل ما أمرت به تأتي منه ما استطعت. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ليس الولاية معناها لناس معينين، لأن هذا التعيين يحدث ممن حدث، الذين يعملون لهم القباب يدخلون في المساجد، ولا يجوز للمسلم أن يدفن جنازة في المسجد، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا مقابر ما تصلي في هذا المكان، تتجنب هذا المكان. إذن لا يجوز لإنسان أن يعمل قبرا في مسجد. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، لأن في كثير من بلدان العالم فيه قبور في المساجد. القبر هذا الموجود في المسجد العلماء بيّنوا إن كان القبر هو الأول كان موجودا ثم جاءوا وبنوا مسجدا على هذا القبر، فالمسجد هو المعتدي. معنى ذلك أن هذا المسجد ينقب ويبحث له عن مكان آخر، لأن الميت يملك هذا المكان الذي هو فيه، فلا يجوز الاعتداء عليه. الميت في هذا المكان هو يملكه وهو الأولى به، فلا يجوز لأحد أن يعمل مثل ذلك العمل. إذا جاء بميت ودفن في المسجد، هذه الجنازة هي التي تنبش من المسجد وتكون مع المسلمين في المقابر الأخرى. يعني أن تفكر في هذا الأمر، المسجد إذا وقع فيه القبر فالقبر هو الذي ينبش، إذا جاء بالمسجد وبني على المقابر فالمسجد هو الذي ينقض والمقابر تبقى كما هي، لأنهم يملكون المكان الذين هم فيه، وللموتى حرمتهم لا ينبغي التعدي عليهم. هناك شبهة، يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، وينبغي أن نفهم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، ودفنه في هذا المكان لأمر معين. حينما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، هل يذهبون به إلى مكة حيث هاجر منها، أو يذهبون به إلى الشام حيث الأنبياء، أو ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي في المكان الذي يموتون فيه. ولهذا سحبوا السرير الذي مات عليه عليه الصلاة والسلام وحفروا تحته ودفنوه في مكانه في بيته. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن في هذا البيت، في هذه الحجرة. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وهكذا المجوس يخططون، وورثهم من ورثهم إلى الآن. ولهذا كثير من المفتونين يجعلون اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عيدا، ويوسعون على أهلهم ويعطوهم الصدقات ويعملوا مثل هذا العمل فرحا بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. عمر بن الخطاب لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وعرف على أنه في حال وفاة، لأنه لما سقوه باللبن طلع من الطعنة هذه، لأن الخبيث هذا جلس يحدد سكينا من جميع الجهات وسقاه بالسم وعمل له ذلك العمل. أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فذهب إليها فجاء وهي تبكي وقال لها، قال له: لا تقل لها أمير المؤمنين يسلم عليك ويستأذن منك، فإني الآن لست بأمير، وإنما قل لها عمر الخطاب يستأذن عليك ويطلب منك أن يدفن مع صاحبيه. فلما جاء وهي بهذه الحالة تبكي على ما حدث لعمر الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد، قالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت أريده لنفسي، يعني هذا المكان، ولكن أنا أوثر به عمر الخطاب رضي الله عنه. فلما رجع عبد الله بن عمر وهو مقبل إليه قال: بشر ماذا صار؟ فقال: أذنت. فقال له: بعد أن أموت وتأخذوني على النعش، إذا وصلتم الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، يعني حياء مني أو لأمري من الأمور، لكن بعد وفاتي تأتون به بهذه الحالة، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي. فلما جاءوا به واستأذنوا مرة أخرى أذنت فدفن مع صاحبي. ولهذا جاء في الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. الحديث الصحيحة التي تبين ملازمة أبو بكر وعمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض الصحابة من هذا الحديث يعني أن هذا دليل على أنه أيضا، أي عمر مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا المكان، يعني في الدنيا وفي الآخرة. أما المسجد الآن فهو لما احتاجوا على التوسعة للمسجد، لما ضاقت مكان واحتاجوا لتوسعة للمسجد، ف حدثت الفتوى من العلماء وبحثوا الموضوع من جميع الجهات فعملوا خطة يعني محكمة بحيث بنوا على القبر مثلث. يمكن يعرفون المثلث أهل الجغرافيا أو أهل الرسم. المثلث هكذا، هذه زاوية وهذا القبر هكذا، فبني جدار يعني هنا الجدار في الجهة الشمالية أمام القبلة متسع، ثم يضيق هنا وهنا حتى يتصل مثل الدبوس في الجهة الشمالية، يعني من استقبل لا يمكن أن يستقبل القبر. أظن فهمتم هذا الوصف، يعني صار بهذا الشكل، يعني من الجهة الجنوبية مفتوح كذا، من الجهة الشمالية صار هكذا، يعني جدار عمل من جميع الجهات فصار بهذا الشكل، فعمل التوسعة. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يعني أنه خيف أنه لو أخرج برا أن يعبد، ولهذا دفن في هذا في بيته، وحينما احتجوا على التوسع عملوا ذلك العمل. فهذا لا ينبغي لمسلم أن يحتج بهذا القول، كثير من الجهال يقولون مثل هذا القول. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، لم يدفن في المسجد ولم يمر بذلك، بل كان في آخر لحظة من حياته وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقيت الزيارة، الزيارة كما تحدثنا أنها مشروعة، أنت جيت من بلادك، يعني لا يجوز شد الرحل من بلدك لقصد القبر، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال للعبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وهو بيت الله عز وجل والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، ثم قال ومسجدي هذا الصلاة فيه بألف صلاة يعني أجرها وثوابها، أو المسجد الأقصى لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. يعني لا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلد لبلد من أجل طلب الثواب والعبادة والأجر عليها إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. وهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، نتقيد بفهم الصحابة بفهم السلف الصالح. أبو هريرة رضي الله عنه وهم المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده هذا الحديث الذي لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، فهو ظن على أن مسجد جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام أن فيه فضل، فشد رحله من هنا، وتعرفون شد الرحل في ذلك الوقت على جمل، سافر إلى تلك البلاد إلى الطور لأن الله عز وجل كلم عليه موسى، فظن على أن في هذا العمل خير، ثم رجع فوجده أحد الصحابة وهو جاي على راحلته، فقاله من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وليس جبل الطور منها. هذا فهم الصحابة، أنه لا يجوز لإنسان أن يشد رحله من بلد لبلد لغرض يعني لغرض العبادة إلا لهذه الثلاثة الأماكن. أنت جئت لهذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة، إذا وصلت هنا يسن لك أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وصلت هذا المسجد سواء دخلت والناس يصلون في وقت فريضة فتصلي معهم، إذا جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك وتذهب، تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فذلك حق، إن لم تستطيع فسلم بما تستطيع، السلام عليك يا رسول الله. ثم بعد ذلك تعود لهذا المسجد وتكثر من الصلاة فيه، الفريضة والنوافل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديثا رواه زين العابدين بن علي بن حسين، لما رأى رجلا يتردد على كوة في الحجرة قبل أن تأتي التوسعة، في الحجرة كوة مفتوحة كذا، تعرفون الكوة فتحة، فيأتي هذا الرجل ويقع في هذا المكان ويدعو، فقال له هل أدلك على ما بعثني عليه أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نتفقه في هذه الكلمات الثلاث، والحي ترون فيه منافع، فيه منافع في الدنيا والآخرة وأهمها في الآخرة، فالإنسان يأخذ المعلومات من هذه البلاد من الذين يدرسون هذه الدروس وتكون مرتبطة بالكتاب والسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما هو؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد الذي يعود، مثل عيد الأضحى، مثل عيد الفطر، مثل عيد الجمعة، الجمعة عيد أسبوعي. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري مثل العيد، تروح وتجي تروح وتجي إليه. ثم أعطاك شيئا، أنت ماذا تريد؟ تريد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، هناك ملائكة مكلفون بأخذ هذا السلام وإبلاغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنتم من بالأندلس إلا سواء في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول ملائكة ينقلون سلامك، واحد يصلي على الرسول في تلك البلاد ملائكة سياحين يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن كثير من الحجاج الآن اللي جاءوا من الخارج معهم رسائل من الناس الذين ودعوهم، ومن هذه الرسائل يقول لك سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الشيء دائما يرسل به بهذه الرسالة. هذه الرسالة مع الشخص هذا الذي يأتي، هذا الرجل قد يموت وقد ينسى، لأنهم من بني آدم، إما يموت وإما ينسى للمشاغل التي تعرض له، وعندك كما يقولون بريد مضمون، بريد مضمون، يعني هذا البريد يأخذ منك هذا الشيء ويوصله إلى حيث أرسلته به. هذا البريد المضمون ملائكة يسمعون منك هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه إليه. إذن أنت أيها المسلم حينما تكون في هذا المسجد، أولا تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه به عشرة. شوف المكسب، هذا ريال واحد تحصل فيه عشرة أريول، صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك هذه الصلوات. فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي عليه بالصلاة التي علمها لأصحابه. ما نصلي ونسلم على الرسول بما أخذناه من أصحاب الطرق الصوفية. ما هي الصيغة التي ينبغي أن يصلي بها المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغة هي الصيغة الإبراهيمية، وهذه بحمد الله من فضل الله جعله الله لنا في صلاتنا كلها النافلة والفريضة. أنت ماذا تقرأ في التحيات؟ تقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه الصلاة الإبراهيمية التي ينبغي المسلم أن يصلي ويسلم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الناس في بخل، يبخلون بخل كثير، لكن أبخلهم واحد يذكر عنده الرسول ولا يصلي ويسلم عليه، لأن ماذا يكلفك هذه الكلمة؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وأننا إذا جئنا هنا نزور قبره ونسلم عليه، ثم نسلم على صاحبيه بعد ذلك، ثم لا نكرر هذه الزيارة مرة أخرى، بل علينا أن نصلي ونسلم ونحن في أماكننا. وهذا ما عمله الصحابة جميعا، الصحابة عملوا ذلك العمل. ما كان الصحابة يقفون على قبره عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه، وهو أعز الناس إليهم، فداه بأنفسهم وبأرواحهم وبأموالهم. ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين. عبد الله بن عمر هو كان يتتبع كل ما يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يعمله في حالين: إذا أراد أن يسافر من المدينة لحج أو عمرة أو غيرها، ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ثم سافر. إذا رجع من سفره جاء صلى في المسجد، ثم جاء وسلم على رسول الله وسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعلى أبيه، ثم صرف. كونه مقيم هنا في المدينة لم يثبت عنه أنه يذهب ويقف على القبر ويسلم. إذن لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ينبغي أن نتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما بلغه لنا أصحابه من بعده. كأننا أطلنا في هذه ماشي. إذن الإيذاء كما سمعنا في هذه النصيحة أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك يحذر إيذاء الناس، إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة. وإذا نتكلم عن الدخان، أنا أود أسأل الآن الذي عرفناه من هيئة الطب العالمية، الهيئة العالمية للطب، أثبتوا على أن السرطان الذي يبتلى به كثير من الناس من أسبابه الدخان. يعني ليس منع السرطان من الدخان فقط، أشياء كثيرة، ولكن من أسبابه الدخان. والله عز وجل نهى عن التبذير في كتابه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فأنا أسأل، إنسان يأخذ 5 أريول ولا 10 يشتري بها دخان، لو أخذ هذه 10 وجاء بكبريته ولا الولاعة حقه ولع فيها وأحرقها أمام الناس، ماذا سيقول الناس عنه؟ هل هذا تبذير ولا غير تبذير؟ تأخذ الفلوس وتحرقها. لكن إذا ضاعفت هذه العملية بدل ما تحرقها، وهذا يكون إتلاف لهذا المال، لكن تأخذها وتحرقها وتحرق بها نفسك، هل هذا عاقل أو فيه خلل؟ فينبغي المسلم أن يفكر أولا فيما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. الله حرم الخبائث وأحل الطيبات، لكن قد تختلي مع صاحب الدخان يقول لك الدخان طيب حسب عرفه، ولكن الدخان عند العقلاء مؤذي، لا تريد أن تشم رائحته. ولهذا قال الناصح، يقول: إذا كنت ابتليت بهذا فعليك أولا أن تترك حفاظا على نفسك وعلى مالك. هذا من جانب الشخص نفسه، ثم عليك أن لا تؤذي الآخرين، لأنه لا يجوز لك أن تؤذي الناس، فالأذية للناس فيها إثم كبير. فينبغي للمسلم إذا ابتلي بهذا أولا أن يعالج نفسه حتى يترك هذه الشجرة الخبيثة المضرة بماله وبنفسه. والله عز وجل نهى المسلم أن يقتل نفسه: ولا تقتلوا أنفسكم. والذين يداومون على هذا العمل حتى يتقدموا في السن، اسمع لهم في الليل كيف أحوالهم، يبيت الليل كله يكح خلاص، يبي يموت ولا يقدر يفك نفسه من هذا الذي تعوده هذه الفترة الطويلة. فعلى المسلم أن يجنب نفسه ذلك، وعلى الأب أن ينبه أولاده قبل أن يقعوا في مثل ذلك، لأن أهل الشر كثير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الجليس الصالح، ينبغي للمسلم أن يختار لأبنائه الجليس الصالح، وإن كان الأمور الآن اختلطت على الناس، لأنك أنت قد تصلح وتحاول في بيتك، لكن ما تقدر تحجر على هذا الولد أنه لا يخرج من البيت، وسيخرج للمدرسة، سيجتمع بالناس، لكن حصنه وحذره حتى تكون عنده مناعة من نفسه، لا يقبل مثل هذه الأمور التي تضر بجسمه وبماله. وأظنك أنت لو عملت أمام ولدك في الصف السادس ولا في الخامس ولا في الرابع وأخذت 10 ريال وحركتها أمامه، سيستنكر عليك هذا وهو صغير، يعرف أن هذا ما ينبغي. إذن تحذر وتقول هذا إذا عملت الدخان معنى هذا أنك أحرقت هذا وأحرقت به نفسك. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء وأن لا يؤذي الناس، لأن إذية الناس فيها إثم. ثم يقول ينبغي المسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة، هذه كلها التي سبق ذكرها كلها أخلاق وآداب حسنة، ورسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، حث على الآداب الحسنة والأخلاق الحسنة، وهذه أخلاقه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن معناه يقرأ القرآن ويعمل بكل ما فيه. والله عز وجل قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، القرآن فيه كل شيء، كل ما يحتاج إليه المسلم في حياته في الدنيا وفي الآخرة كله موجود في كتاب الله. إذن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن. القرآن حث على حسن الجوار وعلى عمل الخير إلى الناس جميعا وعلى الإحسان إليهم جميعا، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، فعلى المسلم أن يأخذ بهذه الأخلاق الجميلة. ولهذا لما جاء اليهود وهم سكان هذه المدينة كانوا، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في كتاب الآداب، وقالوا السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، هم ما اعترفون بالرسالة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم. كلمة السلام هي دعاء، ما قالوا السلام، قالوا السلام عليك، يعني يدعون عليه بالموت. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تسمع هذا الكلام، قالت عليكم الغضب واللعنة. فقال لها الرسول مه ليش هذا الكلام تقولين؟ قالت أما سمعتهم يقولون كذا وكذا؟ قال قد قلت لهم بمثل ما قالوا، هم قالوا السلام عليك، قلت وعليكم، يعني الموت دعوتم به علي وأنا دعوت به عليكم، إذن واحدة بواحدة، فما يحتاج زيادة على ذلك. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حسن الأخلاق، ولهذا قال متى سمعتيني أني يعني بذيء وأني أقول الكلام غير المناسب. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له اليهود مثل ذلك الكلام ويرد عليهم بمثل ذلك الرد بمثل ما قالوا، فينبغي للمسلم أن يكون على آداب حسنة وعلى أخلاق جميلة. وكل إنسان يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به تكون علاقته مستمرة مع الناس جميعا. واستفدنا من مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كان من أفضل العلماء أخلاقا وآدابا، وكان لا يحدث منه كلام يؤثر على أحد أبدا، ولو أخطأ الإنسان يعالج خطأه بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب بالكلام الحسن. لأن الرجل الذي يرتكب منكرا يرتكب معصية، إذا جئت وشددت عليه وتكلمت عليه بكلام حار سيرد عليك بمثل كلامك ولن يقبل منك. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن تحب لنفسك الخير، هذا الخير قدمه للآخرين بالأسلوب الذي يقبله منك. أما إذا جئت وترفعت عليهم واشتديت عليهم وتكلمت بالكلام الشديد، يعني أنت في مستوى وهم تظنهم في مستوى آخر، أولا لن يقبلوا منك، ثانيا سيرد عليك بمثل كلامك أو أكثر منه. والله عز وجل قال لنبيه وهو للمسلمين جميعا ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا كذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحسن حديثه ومعاملاته مع الناس جميعا، مع أهل بيته، مع جيرانه، مع رفقته في سفره، وهكذا يكون دائما في جميع الأعمال مخالطته للناس. لأنك إذا تقدمت لهم بالكلام الطيب بالكلام الحسن أحبوك وقبلوا منك. والله عز وجل قال نبيه ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك. لو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك. هذا الكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته من بعده. فينبغي للإنسان أن يكون لسانه دائما يتكلم بالكلام الحسن بالكلام الطيب. لو جاء منك كلام الآخرين عليك كلام عليك أن تصبر ثم تبين لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي ما أوذيها أحد غيره، حتى أنهم جاءوا بالسلة حق الجزور وضعوه على عنقه وهو يصلي وهو ساجد، ولكن صبر. والله عز وجل أمره بالصبر، فاصبر إن وعد الله حق. صبر عليهم، الله عز وجل نشر هذا الدين بهذا الأسلوب الحسن الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للدعاة ولطلاب العلم أن يرجعوا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم العملية موجودة في السنة والسيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق الجميلة. نعم.
استمر. قال حفظه الله: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله.
نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والموعد غدا إن شاء الله.